الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. فنستخير الله عز وجل في الشروع في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى كما وعدناكم في اللقاء الماضي. ونظرا لأننا سنسلك في شرح هذا الكتاب العظيم مسلكا ربما لم يطرق من قبل، وهو أننا سنحاول جاهدين أن نبرز في هذا الكتاب الصناعة الحثية، فإن أكثر الشروح لهذا الكتاب العظيم تتركز على الصناعة الفقهية دون الصناعة الحديثية. فبفضل الله عز وجل ما من مسألة فقهية تريد أن تستخرجها من هذا الكتاب العظيم إلا وتجد في الشروح الموجودة لهذا الكتاب، وهي تفوق 800 شرح، والمشهور منها معروف لديكم. تجد بفضل الله عز وجل جهود العلماء الذين عكفوا على هذا الكتاب شارحين له، تجدهم قد استخرجوا من هذا الكتاب الفوائد الفقهية والمسائل الفقهية الكثيرة والموزعة فيه. كان الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الكتاب أراد أن يجمع بين صناعتين، صناعة الحديث وصناعة الفقه. أخذ ذلك عنه الإمام الترمذي في كتابه الجامع، جامع الترمذي المعروف. فجمع أيضا في كتابه ذلك بين صناعتي الحديث والفقه، وقلما تجد ذلك في كتاب من كتب الحديث أن تجد فيه بغيتك من الصناعة الحديثية كما تجد فيه أيضا بغيتك من الصناعة الفقهية. لكن مع ذلك كما قلنا نجد شراح هذه الكتب يركزون على الصناعة الفقهية أكثر من تركيزهم على الصناعة الحديثية، على الرغم من أن هؤلاء العلماء أصحاب هذه الكتب كالبخاري والترمذي وغيرهما إنما أرادوا أن يبرزوا دقائق الحديث وعلوم الحديث من خلال هذه الجوامع وتلك الكتب. ولكن منهم من تجده في كتابه يصرح بذلك، يصرح بما يتعلق بالجانب الحديثي كما يفعل الإمام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. تجد الإمام الترمذي كلما ترجم ترجمة أو بوب لباب من الأبواب وخرج تحته حديثا أو أكثر، إذا بهذا الإمام العظيم يبين حال هذا الحديث من حيث الصحة والضعف والحسن وأيضا يتناول ما يتعلق ببعض رواة الحديث من جرح أو تعديل أو ما يتعلق بسن ولادته أو وفاته أو ما يتعلق بضبط اسمه أو نحو ذلك مما يشتغل به المحدثون ويعتنون به. ثم بعد ذلك يعرض على الجانب الفقهي فيذكر اختلاف الفقهاء أو اتفاقهم في هذه المسألة التي تضمنها ذلك الحديث والتي ترجم لها الإمام الترمذي في الكتاب. فهذا إمام وهو الإمام الترمذي يصرح كثيرا بالمعنى الذي يريده ولا يعمد إلى الإشارات بل يصرح رحمه الله تعالى. وهناك من العلماء من يعمد إلى الإشارة لا سيما فيما يتعلق بالجانب الحديثي كأن هؤلاء العلماء نظروا إلى الصناعة الحديثية فوجدوها صناعة دقيقة غامضة ربما لا يصل إليها ولا يفهمها على وجهها إلا أفراد قليلون، فكأن هؤلاء العلماء لجأوا إلى الإشارة وإلى إبراز هذه المعلومات عن طريق الإشارة دون العبارة حتى تقع في فهم من يستأهل لها وتقع في فهم من يستحق أن يفهمها ويحسن فهمها ويضعها في الموضع الصحيح السليم. فلهذا لجأوا إلى الإشارة أو إن شئت قل الشفرة حتى لا يفهم هذه الدقائق وتلك الغوامض إلا العلماء المبرزون الذين هم أهل لإدراك هذه الدقائق العلمية، لأن مقلد العلم غير أهله كمقلد واضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير أفواق اللؤلؤ، ربما إذا وضعت العلم في غير موضعه يساء فهمه وتجد الناس يفهمونه على غير حقيقته وعلى غير ما هو عليه. فلجأ كثير من أهل العلم إلى الإشارة في الجوانب الحديثية بحيث لا يطلع على ذلك إلا من هو أهل لذلك، إلا من هو عنده المعرفة الكافية لإدراك ذلك. من أبرز من لجأ إلى ذلك الأسلوب الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الصحيح بل في كتبه عامة، نجده مثلا في كتابه التاريخ الكبير وهو كتاب يؤرخ فيه لرواة الحديث، أيضا يلجأ فيه إلى الإشارة كثيرا، يلجأ فيه إلى الإشارة وإلى المعاني الحديثية فيسوقها ويشير إليها إشارات مفهمة يفهمها أهل الاختصاص وأهل المعرفة وإن لم يفهمها من هم دونهم في المعرفة والمنزلة. حتى وجدنا من العلماء من يحاول لنا أن يفسر معنى سكوت الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه التاريخ الكبير، فصار سكوت هذا العالم علما من العلم بينما سكوت كثيرين لا يعتبر شيئا، وكما قالوا الساكت لا قول له، الساكت لا قول له، بينما سكوت مثل الإمام البخاري يعد في عرف علماء الحديث علما ينبغي فهمه وينبغي تدبره لمعرفة ماذا يريد الإمام البخاري أن يقول رحمه الله تعالى من خلال سكوته في هذا الموضع أو ذلك. أيضا ممن يسلك مسلك الإشارة في سياق الصناعة الحديثية الإمام أبو داود السكتاني في كتابه السنن المعروف، فأيضا هو يشير إلى المعاني الحديثية إشارة، ولهذا نجد كثيرا من العلماء المحققين كالحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى يقول مثلا في بعض الأحاديث أو تعليق على بعض الأحاديث التي يتعرض لها كما في بلوغ المرام وغيره يقول وهذا الحديث أخرجه أبو داود وأشار إلى ضعفه، انظر ما قال وضعفه ولا وترح بضعفه إنما قال يقول وأشار إلى ضعفه أو أشار إلى علته أو أشار إلى أن الصواب فيه الإرسال أو أشار إلى أن الصواب فيه الوقف ونحو هذه العبارات. وهذا الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى يفهم من صنيع أبي داود في كتابه السنن أنه يشير إلى المعاني الحديثية من غير تصريح منه. ولما طلب منه أهل مكة أن يكتب لهم كتابا أو رسالة يبين لهم فيها شرطه في هذا الكتاب كتاب السنة، وهل الحديث التي أدخلها في هذا الكتاب هي أحاديث صحيحة أو ليست صحيحة إلى غير ذلك مما طلبوه، بين لهم في رسالة معروفة عند أهل العلم تسمى رسالة أبي داود إلى أهل مكة وهي مطبوعة. وهذه الرسالة قد ضمنها الإمام أبو داود رحمه الله تعالى كثيرا من المعاني التي أشار إليها في كتابه سنن، تبين من خلال هذه الرسالة أو صرح في هذه الرسالة ببعض ما أشار إليه إشارة مفهمة في كتابه السنن. الشاهد أنه لما كانت الصناعة الحديثية كثيرا ما تأتي عن طريق الإشارة دون العبارة، غفل كثير من شراح هذه الكتب عن مواضعها فيها، فتجد بعض الشراح يركز على الجانب الفقهي المتعلق بشرح ألفاظ الحديث ومعانيه والمسائل الفقهية التي يتضمنها، بينما قد يقول الإمام صاحب الكتاب قد أشار إلى بعض الجوانب الحديثية، ولكن تجد هذا الشارح لم يلتفت إليها، لأن أغلب هؤلاء الشراح ليسوا من المتخصصين في الحديث وعلومه كمثل مثلا ابن حجر العسقلاني. فنجد الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح الباري المسمى بفتح الباري كثيرا ما يشير إلى هذه النكات وإلى هذه الإشارات التي يشير إليها الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى مما يتعلق بالصناعة الحديثية، مما يتعلق بالصناعة الحديثية. فكان شرح الحافظ ابن حجر لصحيح البخاري من أنفع الشروح. لماذا؟ الإخوة واقفين برا في الشارع لا يجدون موضع قدم، فممكن يعني نحاول نقرب المسافة كده، خشوا عليها شوية. فالحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى من العلماء المميزين في شرح البخاري، لأنه جمع بين الصناعة الحديثية والصناعة الفقهية، فشرح الجانب الفقهي في هذا الكتاب العظيم وأبرزه وبينه، وكذلك أشار وشرح إشارات البخاري رحمه الله تبارك وتعالى الحديثية التي ربما لا يفهمها إلا من هو في المعرفة بالحديث كمثل الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. ولهذا يصح أن يوصف الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله بأنه ترجمان صحيح البخاري. لماذا؟ لأنه رحمه الله استطاع أن يشرح لنا البخاري وأن يحل لنا رموزه وإشاراته الكثيرة في كتابه الصحيح، فصار شرحه ذلك مفتاحا لهذا الكتاب ومبينا لمقاصد البخاري من كتابه هذا، سواء منها ما صرح به في كتابه أو ما أشار إليه إشارة لا يفهمها إلا من كان في المعرفة والعلم كمثل الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. لهذا قلنا إننا بإذن الله تعالى سنحاول جاهد أن نبرز الجانب الحديثي والصناعة الحديثية التي تكثر الإشارة إليها في كتاب البخاري رحمه الله تعالى الصحيح. وهذه الصناعة الحديثية في هذا الكتاب العظيم كثيرة جدا ومتنوعة، بحيث إنك تستطيع أن تستخرج من هذا الكتاب كل ما يتعلق بالصناعة الحديثية، سواء كان من المسائل الكلية أو من المسائل الجزئية، سواء كان ذلك من المسائل الكلية أو من المسائل الجزئية، مع لطيف الإشارة التي يلجأ إليها الحافظ الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وكما نقول دائما وأبدا إن طالب العلم لكي يحسن فهم أي كتاب لابد وأن يعرف ابتداء منهج مؤلفه، منهج مؤلفه في العلم عموما وكتابه هذا خاصة، وأن يكون عالما أيضا ومدركا بأغراض ومقاصد المؤلفين من مؤلفاتهم. فبقدر ما تعرف بقدر ما يعرف الطالب الغرض الذي من أجله صنف هذا المصنف وهذا المصنف وألف هذا المؤلف وهذا المؤلف، بقدر ما تعرف هذا الغرض بقدر ما تستطيع أن تدرك العلم الذي حواه ذلك الكتاب. فإنك مثلا إذا عرفت أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قصد في هذا الكتاب أن يخرج الصحيح من الأحاديث دون الضعيف، فهذا هو مقصده وهدفه من هذا الكتاب، فهذه المعلومة التي عرفتها مسبقا تعينك على فهم كثير من أقواله وإشاراته التي هي في الكتاب، لأنها في النهاية ستصب في تحقيق هذا الهدف، ستصب في تحقيق هذا المقصد، ألا وهو إدراك الصحيح وتمييزه عن غير الصحيح. والعكس أيضا يقال في الكتب التي من شأنها أو من شأن أصحابها أن يجمعوا الأحاديث الضعيف. فإذا أدركت مثلا أن الإمام ابن عدي رحمه الله تعالى ألف كتابه الكامل في ضعفاء الرجال وعلل الأحاديث، وأن هذا الإمام كان من مقصده في هذا الكتاب أن يجمع الرواة الضعفاء سواء الذين ضعفوا بحق أو بغير حق، وأن يضمن ترادم هؤلاء الرواة الضعفاء الأحاديث التي على أساسها استحقوا أن يدخلوا في جملة الرواة الضعفاء، أن يذكر في تراجم هؤلاء الرواة بعض الأحاديث التي على أساسها استحق هؤلاء الرواة أن يكونوا من جملة الرواة الضعفاء. فإذا كنت تدرك هذا المقصد وهذا الهدف الذي قصده ذلك العالم في مصنفه ذلك، فبإمكانك أن تعرف منزلة هذه الأحاديث التي أدخلها ذلك الإمام في كتابه هذا، لأنه إنما أدخل هذه الأحاديث في هذا الكتاب لتحقيق أن هذا الراوي الذي رواها راو ضعيف، إذن ستكون هي بالضرورة روايات ضعيفة، لأن الراوي إنما يضعف بالضعيف من حديثه لا بالصحيح، لا يمكن أن أضعف راويا برواية صحيحة، هو يروي الصحيح ثم يأتي العلماء سيضعفون الراوي، هل هذا معقول؟ لا، إنما يضعفون الراوي لأنه يروي المناكير والأباطيل والضعاف من الأحاديث. فإذا كان العلماء قد أنكروا على هذا الراوي هذا الحديث وجعلوه دليلا على ضعفه، فهذا إنما نستفيد منه أن هذا الحديث هو عند هؤلاء العلماء من ضعيف الأحاديث وليس من صحيح الأحاديث. فبمعرفتنا المقصد الإمام ابن عدي نستطيع أن نعرف الأحكام التي يريد ابن عدي أن يشير إليها مما يتعلق بهذه الأحاديث. فنعرف أن ابن عدي حيث أدخل حديثا في كتابه هذا أن الحديث عند ابن عدي نفسه حديث ضعيف أو حديث منكر، بل وأن الراوي الذي أخطأ فيه هو ذلك الراوي الذي أدخل ابن عدي الحديث في ترجمته، فهذا أيضا فيه فائدة أخرى وهو تعيين الراوي المخطئ في الرواية وأنه هو فلان وليس غيره. إذن بمعرفتنا بمن هذا العالم وبمقصده من هذا الكتاب خاصة نستطيع أن نتفهم مراتب الأحاديث التي يدخلها في ذلك الكتاب فقط بمعرفتنا بمنهجه وبمعرفتنا بمقصده وهدفه من تأليفه لهذا الكتاب. ولهذا دائما وأبدا نقول لا يشترط لمعرفة أحكام العلماء على الأحاديث أن يوجد نص منهم يتضمن الحكم على الحديث بالصحة أو بالضعف. كثير من طلبة العلم إذا ورد الحديث لم يجد فيه قولا لإمام من الأئمة ولا رواية موجودة في الكتب، ثم إنه لم يجد إماما لا صحح الحديث ولا إماما ضعف الحديث، لم يجد تصحيحا ولا تضعيفا، فإذا به يظن ويتوهم أن هذا الحديث لم يتكلم فيه أحد من العلماء، وهذه غفلة عن الإشارات التي يقصدها علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى. لأنك كما تقول لو أنك بصدد حديث أخرجه ابن عدي في كتاب كامل وسكت عليه لم يذكر فيه قولا بصحة أو ضعف، أليس مجرد إخراج هذا العالم لهذا الحديث في ترجمة هذا الراوي دليل يستدل به على أن هذا الحديث عند ذلك لعلم حديث ضعيف؟ بطبيعة الحال فهذا إنما يفيد بطبيعة الحال الحكم الذي يريد أن يشير إليه ذلك عليه. كذلك أيضا إذا وجدت حديثا قد احتج به مثل الإمام أحمد ابن حنبل، فهذا الحديث الذي يحتج به مثل الإمام أحمد ابن حنبل نستطيع أن نستدل باحتجاج الإمام أحمد بهذا الحديث أن هذا الحديث في الجملة يصلح للحجة، أن هذا الحديث في الجملة هو عند الإمام أحمد يصلح للحجة، والصالح للحجة قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا للذات وقد يكون حسنا لغيره. فإذا احتجاج الإمام أو مثل الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تعالى بهذا الحديث أو ذاك هو يفيدنا حكما يتضمنه ذلك الحديث أو يتضمنه احتجاج هذا العالم وهو الإمام أحمد بن حنبل بهذا الحديث. قف على هذا سائر العلماء الذين ربما يحتجون بالحديث وربما يتركون الحديث، إذا وجدنا حديثا موجودا في كتب الغرائب أو في كتب الأفراد ككتب معاجم الطبراني الغرائب والأفراد للدارقطني وغير هذه الكتب، مجرد وجود هذا الحديث في هذه الكتب هو إشارة من أصحاب هذه الكتب إلى أن هذا الحديث من جملة المردود لا من جملة المقبول. إذا نستطيع أن نستفيد ذلك من معرفتنا بمنهج ذلك العالم ومقصده من مؤلفه ذلك. فكذلك أيضا دائما وأبدا نقول إن طالب العلم لكي يحسن فهم هذه الكتب الحديثية ولكي يستطيع أن يستفيد منها الاستفادة الكبرى ينبغي عليه ابتداء أن يعرف أولا مناهج أصحابها في العلم، مناهج أصحابها عموما في العلم عموما، ثم ثانيا أن يكون عالما ومدركا لأغراض ومقاصد هؤلاء العلماء من هذه المؤلفات التي ألفوها. ولهذا كانت هذه المقدمة التي تبدأها من الليلة وتمتد إلى بعض الجالس، سنحاول جاهدين أن نقف في هذه المقدمة وهي في الجملة مفيدة عموما وهي أيضا مفيدة لشرح صحيح البخاري، لأنك بدون هذه المقدمة ربما تحتاج بعد ذلك إلى فهم ما تضمنه تلك المقدمة أثناء شرحنا لصحيح البخاري، فلن نستطيع أن نفهم البخاري ولا غيره من كتب الحديث إلا بهذه الأسس التي نريد أن نرسيها بإذن الله تعالى من خلال هذه المحاضرة. نقول نحن في هذه المقدمة نقف على المصنفات الحديثية عموما، المصنفات الحديثية عموما وأنواعها، فهي أنواع. علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى تفننوا في تنويع التصنيف في الحديث، وحينما نقول تفننوا في تنويع الحديث التصنيف في الحديث نقصد بتصنيف الحديث أي تصنيف الحديث نفسه وليس تصنيف العلوم التي تعين على الحديث ومعرفة الحديث. فنحن لا نتناولها هنا المصنفات في الجرح والتعديل ولا المصنفات في علل الأحاديث ولا المصنفات في أسماء الرواة وضبطهم، هذا بطبيعة الحال من خصوصيات المحدثين، ولكننا سنركز في هذه المحاضرات على الكتب الحديثية أي الكتب التي أسندت فيها الأحاديث ورويت فيها الأحاديث، ثم نتناول أنواعها ومناهج أصحابها وأغراض هؤلاء المصنفين من هذه المصنفات وكيف نستفيد من هذه المصنفات من كل مصنف منها على حدة، لأن الباحث إذا لم يستطع مثلا أن يفتح مثل الإمام أحمد ويستفيد منه فلن يستفيد بهذا الجم الغفير أو الجم الغفير من الأحاديث، عنده نحو 30,000 حديث خرجها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في كتابه المسند، فبدون معرفتك بمنهج الإمام أحمد في هذا الكتاب وبمسلكه الذي سلكه فيه وبغرضه من ومقصده من هذا المؤلف لن تستطيع أبدا أن تستفيد. قد تقف على الحديث في مسند الإمام أحمد، قد تستطيع من خلال فهرس من الفهارس أو برنامج من البرامج أن تقف على موضع الحديث في هذا المسند، لكن هل تستطيع أن تفهم مقصد الإمام أحمد من إدخال هذا الحديث في هذا المسند؟ وما الإشارة التي يريد الإمام أحمد أن تتفهمها عنه؟ وما المعنى الذي قصده الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى من إخراج هذا الحديث في المسند عموما؟ وفي هذا الموضع منه على وجه الخصوص نجد في المسند دررا حديثية وإشارات عظيمة جدا من الإشارات الحديثية التي إن لم تتفهمها ربما خفي عليك كثير من العلم الذي ورثه العلماء عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وهكذا بقية كتب الحديث. عندما نتكلم عن المصنفات الحديثية فنحن نعلم أن كتابة الحديث من حيث مجرد الكتابة قد وجد قبل هذه المصنفات التي سنتناولها. نحن سنتناول كتبا معدودة، هذه الكتب اشتغل بها الناس وانتفع بها المسلمون عموما، لكن حينما نتكلم عن التصنيف الحديث وجمع الحديث وتبويب الحديث في مصنفات حديثية نحن نتكلم ليس عن مجرد رواية الحديث، وإنما نتكلم عن الحديث حيث وضع في مصنف، فصار وضع الحديث في هذا المصنف له معنى وله دلالة وله مغزى لابد من وقوف طالب العلم عليه. أما مجرد كتابة الحديث فهذا كان موجودا حتى في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان بعض الصحابة كعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يكتب بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكتب عنه صحيفة وهي المسمى بالصحيفة السابقة والتي يرويها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فهذه الصحيفة كانت موجودة وكتبت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه هو حافظ الإسلام. وعندما نقول إن أبا هريرة حافظ الإسلام أي هو أكثر الناس حفظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في العهد الأول، فهو أول حافظ وجد على وجه الأرض، أول حافظ في الإسلام هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، لأنه أكثر الصحابة حفظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الجليل كما في صحيح البخاري كان يقول لم يكن أحد أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا أن يكون من عبد الله بن عمرو، لم يكن أحد أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا أن يكون من عبد الله بن عمرو، لأنه كان يكتب ولا أكتب، لأنه كان يكتب ولا أكتب. إذن عبد الله بن عمرو كان يكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده أن رجلا سأل عبد الله بن عمرو بن العاص أي المدينتين تفتح أولا، أي المدينتين تفتح أولا، مدينة هراء أم رومية، مدينة هراء أم رومية؟ فقال عبد الله بن عمرو فدخل بيته وأتى بصندوق فيه كتب فأخرج كتابا منها، ولا يدل على أن كان أن عبد الله بن عمرو كانت عنده كتب يروي فيها أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مدينة هرق تفتح أولا، اللي هي إيه؟ اللي هي إيه؟ ها؟ القسطنطينية. إذن الكتابة كانت موجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في خطبة فتح مكة في حجة الوداع، لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم فطلب أبو شاهين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكتب له هذه الخطبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. إذن فالكتابة كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بطبيعة الحال لم تكن الكتابة في عهد النبي هي الأصل، لأن الصحابة رضي الله عنهم جميعا والعرب عموما كانت حافظتهم أقوى من كتابتهم، كان العرب قد منحهم الله عز وجل وحباهم بحافظة قوية جدا، ولهذا استطاعوا أن يحفظوا علومهم وأشعارهم. ولولا ما حباهم الله عز وجل من قوة الحفظ ما كانوا يحفظون هذه الأشعار وهذه القصائد الطويلة التي خلدت إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا، ولم يكونوا أمة تكتب ولا تعرف الكتابة، بل كانوا أميين، والأم هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، وهذا لا يعني أنه لا يحفظ، هو يعتمد على الحافظة فقط، لكنه لا يكتب بيده، لا يكتب بيده، ولا يستطيع أن يقرأ ما كتب، هذا هو الأمي، لكن هذا لا يعني أنه لا يحفظ، بل كانت حافظتهم تغنيهم عن تعلم الكتابة، فلهذا كانت الكتابة في هذا الزمان هي الأصل، كانت الحفظ في هذا الزمان هو الأصل، ثم بعد ذلك لما دخلت الإسلام الأعاجب ودخل الناس في دين الله أفواجا وقلت الحافظة لا سيما مع بعد العهد وطول نتاج الناس إلى كتابة الحديث، فاعتمدوا على الكتابة أكثر من الحفظ، حتى كان من كان يحفظ منهم يعتمد أيضا على الكتاب، كما كان الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى مع أنه كان حافظا رحمه الله، ومع ذلك كان لا يحدث إلا من كتاب، لأن الحفظ مهما يكون يكون، والإنسان عرضة للنسيان بخلاف الكتاب، فالكتاب إذا قيد فيه العلم فإنه يكون أدعى إلى حفظه وعدم تسرب الخطأ إليه ولهذا ورد عن كثير من السلف وروي مرفوعا ولا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه من كلام بعض الصحابة أو بعض التابعين أنه قال قيدوا العلم بالكتاب، قيدوا العلم بالكتاب، فاشتهرت الكتابة بعد ذلك. وجدنا من العلماء من صنف ونقصد بالتصنيف أي ذي أحاديث في مصنف أي في كتابي بصرف النظر عن كونه مرتبا على ترتيب ما أو ليس مرتبا، ولم يتم عندهم بالنسخ، يعني نسخة أي كتاب صغير مشتمل على عدة أحاديث أو جملة من الأحاديث، ليس بالضرورة أن تكون مرتبة على نوع من الترتيب ولا أن تكون مصنفة تصنيفا معين، وهذا وجد في قبل البخاري وقبل مسلم. ومعلوم أن أول من أمر بجمع السنة وتدوينها هو الإمام محمد بن شهاب الزهري بأمر من عمر بن عبد العزيز، بل أمر أيضا أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، قال له أرسل إليه وهو كان قاضيا للمدينة وقتئذ، وهذه القصة ذكرها البخاري في كتابه الصحيح، قال له انظر إلى ما عندك من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاكتبه، فإني أخشى أن يدرس العلم وأن يذهب العلماء، فإني أخشى أن يدرس العلم أي يزول العلم ويضيع وأن يموت العلماء. فإذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه أمر كثيرا من التابعين الذين كانوا في زمانه، وكان هذا في على رأس المئة في رأس عام 100، أمرهم أن يجمعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندهم وأن يجمعوها في كتب، فجمع من ذلك محمد بن شهاب الزهري حتى قال السيوطي في ألفيته المعروفة أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر بن شهاب، والزهري عمر هو ابن عبد العزيز. ثم تتابع الناس في الجمع بعد ذلك، فهناك مصنف لسعيد بن أبي عروبة، وهناك مصنف لحماد بن سلمة، وهناك مصنف لابن إسحاق، وهناك مصنف لعبد الله بن مبارك، وهكذا وهشام بن بشير، وهكذا تتابع الناس في جمع الحديث في مؤلفات وفي كتب. ثم بعد ذلك وجدنا من جمع الكتاب الحديث مؤلفا أي مرتبا على ترتيب ما، على ترتيب ما، وجد ذلك كما فعل الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الموطأ، وكذلك أيضا محمد بن إسحاق، أيضا محمد بن إسحاق له في هذا كتب المغازي ومشتملة على سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا وجد بعد ذلك بعد أن كان الجمع عشوائيا قبل ذلك لأنهم كانوا يعتمدون أيضا على الحفظ. خلي بالك من هذا الأمر، يعني ما كانوا يعتمدون إلى الترتيب ولا التبويب لأن حافظتهم تغنيهم عن ذلك. كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يجمع أحاديث الشيوخ، هكذا كان يحفظ الحديث. يعني مثلا عنده كتاب عن الشيخ الفلاني، فكل أحاديث هذا الشيخ عنده في كتاب، والشيخ الآخر في كتاب آخر، والشيخ الثالث في كتاب ثالث. ولم يكن هذا من شأن أحمد فقط، بل كان هذا من شأن سائر من كان في زمانه. فكان يذهب إلى الشيخ ليأخذ عنه العلم ويأخذ عنه الحديث، فالشيخ يجمع الأحاديث التي عنده في كتاب يكتبه، سواء هذا الكتاب هو كتاب الشيخ فيأخذ منه فرعا أي نسخة ثم يصحيحها على أصل الشيخ، أو أنه يجمع ما أخذه عن الشيخ في كتاب، فيكون عنده كتاب يحتوي على حديث ذلك الشيخ بعينه، وكتاب آخر يحتوي على حديث الشيخ الآخر، وكتاب ثالث يحتوي على حديث الشيخ الثالث، وهكذا. ومع ذلك كان الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى يحفظ ذلك كله بترتيبه في كل كتاب من تلك الكتب. وكان يقول لابنه عبد الله: يا بني يا بني اذكر لي هذا الحديث للشيخ الفلاني او بالاسناد الفلاني، اذكر لك متنه، اذكر لي المتن، اقول لك هذا الحديث في الكتاب الفلاني عن الشيخ الفلاني بالاسناد الفلاني. فكانت حافظتهم ايضا تغنيهم عن هذا الترتيب وذلك التبويب. ثم بعد ذلك عمد كثير من العلماء الى الترتيب على الابواب، فجمعوا بين فائدتين: فائدة تدوين الحديث نفسه، وفائدة استخراج المعاني الفقهية والمعاني الشرعية من هذه الأحاديث. فإذا تأملنا المصنفات التي صنفها علماء الحديث، وكلها تصب في خدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل له وجهة سلكها، وله مسلك سلكه، وله طريقة اتبعها، ولكن الجميع أفادوا الحديث واستفاد الأمة بعمله. فهناك من العلماء من رتب الأحاديث على المعاني والأبواب، وهناك من العلماء من رتب الأحاديث مراعيا للأسانيد، سواء بطرفه الأعلى أو بطرفه أدنى. يعني هناك من رتب الأحاديث من حيث الإسناد إلى الصحابي، فنظر إلى الأحاديث التي تروى عن هذا الصحابي بعينه بجعلها في مكان واحد. وهناك من نظر إلى الطرف الأدنى، كما قلنا آنفا، أن ينظر إلى الأحاديث التي يرويها الشيخ الفلاني من شيوخه فيجعلها في مصنف واحد أو في مكان واحد. وهذه طريقة وتلك أخرى، وهذه لها فائدة كما أن لهذه أيضا فائدة. فتنوعت المؤلفات الحديثية، وتنوع أغراض المحدثين لها رحمهم الله تعالى، وكل ذلك بطبيعة الحال له فائدة، سنقف على ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. فالمؤلفات كما يصنفها الخطيب البغدادي في كتاب الجمع الأخلاق الراوي وأدب السامع، قسم المؤلفات الحديثية إلى قسمين: قسم مرتب على الأبواب، قسم مرتب على الأسانيد أو المتانيد. وأخذ ذلك عنه الحافظ ابن الصلاح أيضا، فذكر نفس المعنى في كتاب مقدمته المعروفة كتاب علوم الحديث له، ودرج على ذلك أغلب الذين تكلموا وتناولوا هذه المسألة في كتب علوم الحديث. وهذا بطبيعة الحال يعتبر طريقين، هذان يعتبران طريقين أساسيين في التأليف، تأليف الحديث، ويتفرع عنهم أنواع وصور أخرى. فنجد مثلا الترتيب على الأبواب، نقصد بالترتيب على الأبواب أن يوضع الباب الحديثي أو الباب المتضمن الذي يستخرج معناه من الحديث، ويرتب كل حديث تحت هذا الباب بحسب المعنى الذي دل عليه هذا الحديث. فلو أننا مثلا نتكلم عن كتاب الصلاة، فنتكلم عن السجود، فنذكر تحت باب السجود الأحاديث التي تتضمن ما يتعلق بالسجود للأحكام.
وإذا كنا في القيام في قيام الصلاة نجد الذي يبوب على هذا النحو من التبويب يذكر تحت هذا الباب الأحاديث المتضمنة ما يتعلق بالقيام من أحكام القيام في الصلاة وهكذا في كتاب الصلاة وكتاب الصيام وكتاب الزكاة وكتاب الطهارة وكتاب الحج وهكذا إلى آخر الأبواب. وكتب الأبواب تنقسم إلى قسمين: الكتب التي تسمى بالجوامع، والكتب التي تسمى بالسنن أو بالمصنفات. الكتب الجوامع، جامع البخاري هذا جامع، وجامع الترمذي هذا جامع، موضوعها أنها تذكر الأبواب التي تحتوي على الشريعة كلها، كل ما يتعلق بالشريعة من أبواب أو من أحكام تجدها في هذه الجوامع مرتبة بحسب الأبواب. فالشريعة متضمنة للعقيدة والتوحيد، فتجد في هذه الجوامع أبوابا متعلقة بالتوحيد وما يتعلق بذلك. فتجدون في هذه الكتب الجوامع كتاب الإيمان أو كتاب التوحيد أو كتاب القضاء والقدر، واضح؟ فتجد في هذه الكتب أبوابا متعلقة بما يتعلق بتوحيد الله عز وجل، ثم ما يتعلق بالعبادات، ما يتعلق بالعبادات، فتجد باب الطهارة، باب كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الحج، كتاب الصيام، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالمعاملات، فتجد كتاب البيوع، كتاب إكاح، كتاب الجهاد وهكذا، ثم ما يتعلق باليوم الآخر، لأن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام تناول كل ذلك، والأحاديث قد ضمنت كل هذه المعاني. فالعلماء عمدوا إلى هذه الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنفوها بحسب المعاني التي اشتملت عليها والتي تناولتها. فنجد مثلا في هذه الجوامع ما يتعلق باليوم الآخر، ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، ما يتعلق بالفتن والملاحم، ما يتعلق بوصف الجنة والنار وهكذا، ما يتعلق بالأنبياء، ما يتعلق بالملائكة، كل ما تكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد له بابا في هذه الجوامع، تجد له بابا في هذه الجوامع. وتجد أيضا في هذه الجوامع كتابا في التفسير، وكتابا في الزهد، وكتابا في البر والصلة، وفي الرقائق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم في كل ذلك من قبل هذا، كانت جامعة لكل أبواب الشريعة، كانت جامعة لكل أبواب الشريعة. وهذا شأن صحيح البخاري، وشأن صحيح الإمام مسلم، وشأن أيضا جامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وأيضا صحيح ابن حبان، وصحيح ابن خزيمة أيضا هو من الحير لكتب الجوامع، وكذلك مستدرك الحاكم. تلك كلها من الكتب الجوامع التي جمعت الأبواب المتعلقة بالشريعة كلها. هناك أبواب أخرى أو كتب مصنفة على الأبواب أيضا، ولكنها متعلقة بالأبواب المتضمنة الأحكام الشرعية من العبادات والمعاملات، فلا تجد في هذه الكتب إلا ما يتعلق بالأحكام الشرعية من كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الحج، كتاب الصيام، كتاب الجهاد، كتاب البيوع، كتاب النكاح، إلى غير ذلك من هذه الأبواب التي ينبني عليها أحكام شرعية. وهذه تسمى بكتب السنن، كسنن النسائي وسنن أبي داود وسنن ابن ماجه، وأيضا تسمى بالمصنفات. وإذا وجدت علماء الحديث يقولون مصنف فلان أو تصنيف فلان، فإنما يقصدون الكتب التي تتضمن الأحكام الشرعية، أي المبوبة والمشتملة على الأحاديث التي لها علاقة بالحلال والحرام، لها علاقة بالحلال والحرام، فهذه تسمى سنن، وتسمى أيضا مصنفات، وإن كان قد غلب على المصنفات نوع خاص من تلك السنن. لا شك أن كتاب أبي داود سنن أبي داود يسمى مصنف، من حيث أنه اشتمل على الأبواب المتعلقة بالحلال والحرام، لكن غلب في استعمال العلماء المصنفات والتمييز بينها وبين السنن فيما إذا كان هذا المصنف الذي صنفه ذلك المصنف أكثر فيه مع روايته للحديث الرواية عن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين، فجمع في كتابه بين الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الموقوفات المروية عن الصحابة والتابعين فمن بعدهم، فلأجل هذا سميت بالمصنفات. فنجد مثلا مصنف عبد الرزاق هو في مرتب على الأبواب، نعم مستمل على الأبواب المتعلقة بالحلال والحرام والسنن وهذه الأبواب، نعم، ولكنه لا يروي الأحاديث المرفوعة المضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب، بل يروي أيضا في كل باب ما جاء عن الصحابة وعن التابعين فيما يتعلق بهذه المسألة. فيقول مثلا باب القول عند السجود أو القول في السجود، فيذكر ما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في ذلك عن الصحابة وما جاء في ذلك عن التابعين رحمهم الله ورضي عنهم جميعا. فهذا الفرق الدقيق بين المصنفات وبين السنن، إلا السنن داخلة في المصنفات من حيث أنها مشتملة على الأحاديث أو تلك الأبواب التي تتضمن معرفة سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الحلال والحرام. هناك نوع آخر من المؤلفات الحديثية، طبعا نحن الآن لن نتكلم عن فائدة كل نوع، كل ذلك سيأتي بإذن الله تعالى، لكننا نريد أن نضع أساسا لمعرفة هذه الأنواع ليتطورها طالب العلم، ثم بعد ذلك نتناول كل نوع من تلك الأنواع ونذكر ما يتعلق بها وكيف الاستفادة منها. هناك نوع آخر من المؤلفات الحديثية وهو ما يسمى بالمتانيد، ما يسمى بالمتانيد، وهذه المتانيد لا تنظر في المتن، لا علاقة لها بالمتون بالمرة، إنما الأساس فيها النظر في الإسناد، لأن الرواية تشتمل على سند ومتن. السند هو حكاية طريق المتن فلان عن فلان عن فلان، والمتن هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل. الكتب المرتبة على الأبواب سواء منها الجوامع أو السنن أو المصنفات تلاحظ في تبويبها المتون، فالمؤلف ينظر في المتن ويعرف ويستخرج منه الفقه والمعنى المستنبط منه، ثم يدخل هذا الحديث تحت الباب المناسب له، سواء في كتاب الطهارة في كتاب الصلاة في كتاب الزكاة إلى آخره. أما العلماء الذين عملوا إلى التصنيف على المتانيد فهم لا ينظرون في المتن ولا يشغلهم ذلك، إنما ينظرون في الإسناد نفسه ويرتبون الأحاديث بحسب الأسانيد. كيف ذلك؟ ينظرون في راوي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بطبيعة الحال إما أن يكون صحابي أو غير صحابي، فإن كان غير صحابي فإن كان تابعيا مثلا أو من تابع التابعين فليس الحديث حينئذ من المتصل، بل هو حديث إيه؟ مرسل، والمرسل من هذه الحيثية ليس من موضوع المتانيد. المرسل من هذه الحيثية ليس من موضوع المتانيد، بل المرسل عكس المرسل. نقول هذا الحديث أرسله فلان وأسنده فلان، فصار إسناد الحديث عكس الثاني. فالمرسل أي رواية لم تتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعرف صحابي هذا الحديث بينما المسند عرف من الصحابي الذي يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصل موضوع المتاني أن يكون الحديث الذي يدخل فيها معروف الصحابي، يعرف الصحابي الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يذكر الصحابي الراوي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث لا يكون في المتانيث، إنما يدخلونه في كتب المراسيل، يدخلونه في كتب المراسيل كمراسيل أبي داود مثلا. إذن ابتداء الأصل في وضع المتانيث وفي ترتيبها ماذا؟ مراعاة صحابي الحديث، وأن يكون معروفا في الحديث بحيث يوضع الحديث في مسنده من هذا المسند الكبير، لأن المسند يشتمل على مسانيد. فمسند الإمام أحمد هو مسند بحيث أنه مشتمل على مسانيد في داخله، فروايات أبي هريرة مثلا تسمى مسند أبي هريرة، روايات أبي بكر الصديق تسمى مسند أبي بكر الصديق، روايات عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسمى مسند أبي مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهكذا. فإذا لا يدخل الحديث في كتاب من كتب المتانيد إلا إذا كان صحابيه معروفا، هذا هو الأصل في وضع المتانيد، هذا هو الأصل في وضع المتانيد. لكن مع ذلك قد يدخلون في المتانيد بعض كبار رواية بعض كبار التابعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رواية المخضرمين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء ليسوا صحابة، ومع ذلك قد يدخلون في المتانيد بعض ما يرويه هؤلاء عن رسول الله على سبيل الإنسان، لأن التابعين الكبير مهما كان كبيرا فهو تابعين لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمخضرم وإن كان أدرك الزمان لكنه لم يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا رواية مثله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد من المرسل لا من المسند. لكن قد يتسامحون في ذلك ويدخلون رواية مثل هؤلاء في المسند. وفي مثل ذلك يقول الإمام أبو حاتم الرازي لما يسأل هل تدخل رواية هذا في المسند، فيقول نعم يدخل على سبيل المجاز، يعني من باب التوسع في الاصطلاح، توسع في الشرح. ومن أجل هذا نفهم أنه قد يكون في مسند الإمام أحمد رواية مرسلة من هذه الحيثية، قد يكون في مسند الإمام أحمد رواية مرسلة من هذه الحيثية. ثانيا المسند لا يكون موقوفا، فلو أن عندنا حديث مروي عن صحابي من قول أو من فعل فهذا نسميه موقوفا، لا تجد هذا في المسند، مثل هذا لا تجده في المسانيد. نحن حينما درسنا مصطلح الحديث عرفنا تعريف المسند، الحديث المسند هو الذي جمع وصفين، الوصف الأول اتصال الإسناد، الوصف الثاني الإضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون مرفوعا لا أن يكون موقوفا. فلا يكون الحديث في كتاب من كتب المسانيد إلا إذا كان متصل الإسناد، ولا يكون متصل الإسناد إلا إذا عرف صحابيه، وأيضا لابد أن يكون أيضا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حينئذ يكون جديرا أو صالحا لأن يدخل في كتاب من كتب المتانيد. لكن أحيانا نجد العلماء الذين صنفوا في المتانيد كالإمام أحمد بن حنبل يدخل بعض الموقوفات، يدخل بعض الموقوفات إما لأنها قليلة خرجت عن شرطه، وهذا القليل لا قاعدة فيه والشاهد لا حكم له، وإما أنه لاحظ أن له حكم الرب، أو أنه كما فعل مثلا في قصة بني ساعدة قصة الخلافة المعروفة، فهذه قصة موقوفة على الصحابة، ولكن لما كان إجماعا من الصحابة واتفاق من الصحابة صارت وكأنه في حكم المرفوع، صار وكأنه في حكم المرفوع، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال لهم ذلك أو أمرهم بذلك. إذن قد يوجد في بعض ما هو موقوف ولكن بندره، وهذا خارج عن شرط الكتاب. وما من كتاب الا وتجد فيه في بعض المواضع القليله ما يخرج عن شرطه، واذا تاملته فلربما تجد له مخرجا وتجد له يعني فائده. لماذا هذا العالم ادخل هذا الحديث او هذا الاثر في هذا الكتاب مع كونه خارجا عن شرطه؟ وربما يكون من وراء ذلك بعض الاشارات الدقيقه التي يستفاد منها. حينما نقول المسند ونقول انه لابد ان يكون متصلا، اي بذكر الصحابي فيه، لكن قد يكون منقطعا من الوسط، قد يكون منقطعا من الوسط. فنحن حينما نذكر المسند وخط المسند، اي من حيث الظاهر، اي المتصل من حيث الظاهر. ولهذا كان تعريف الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى للمسند في غايه الدقه، فقال هو مرفوع صحابي، ما قال موثق، لان التابعي قد يرفع الحديث فيكون حينئذ مرسلا. فقال مرفوع صحابي، فاذا رفعه الصحابي هو متصل بين التابعي، بين الصحابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال بسند ظاهره الاتصال، من حيث الظاهر يكون متصلا، لكن قد يكون فيه انقطاع خفي، قد يكون فيه انقطاع من الوسط. هذا لا يخرجه عن شرط المسند، يعني لا يخرجه عن وصفه بانه مسند او بانه يصح ان يدخل في كتاب المسند، لا يخرجه ذلك الانقطاع الخفي عن ان يدخل في كتاب المسند، لكن في طبيعه الحال هو سبب من اسباب رد الحديث، وفرق بين كون الحديث مردودا وبين كونه لا يستحق ان يوصف بانه مسند. قد يوصف بانه مسند ومع ذلك نقول فيه ارسال الفتن او فيه انقطاع، فهذا يخطر به المعنى العام للاسناد، وهو من حيث الايه الضبط. فهذا هو شرط المتانيب عموما. العلماء الذين صنفوا المتانيب يرتبون المتانيب من الداخل، فمنهم من يرتب المتانيب بحسب حروف المعجم، يعني يجعل من اسمه مثلا على حرف الألف أنس مثلا في حرف الألف، والبراء في حرف الباء، وعلي في حرف العين، وعمر في حرف العين، وهكذا. ثم الكلى ثم النساء ثم كلى النساء وهكذا. وهناك من يرتب بحسب الأسبق إلى الإسلام والأكبر من الصحابة، كما فعل الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، فبدأ بالعشرة المبشرين بالجنة، ثم سن بعد ذلك بأهل بدر والسابقين الأولين إلى آخره، ثم ختم الكتاب بالنساء. إذن هذا ترتيب أيضا معتبر، ويستفاد منه فائدة عظيمة، بحيث إنك إذا وجدت الراوي أو هذا الصحابي قد أدخله الإمام أحمد بن حنبل في طبقة معينة أو في منزلة معينة، فهو في نظر الإمام أحمد من أهل هذه الطبقة، أي من أهل بدر مثلا، إذا جعله في جملة أهل بدر جعل مسند هذا الصحابي في مسند في جملة متانيب أهل بدر، فنحن نعلم من إشارة الإمام أحمد أن هذا الصحابي الدليل هو في عند الإمام أحمد ممن شهد بدرا. فلو كان هذا الصحابي مما اختلف في شهوده بدرا، فمن الممكن أن نرجح بصنيع مثل الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، حيث أدخله في كتابه المسند في جملة من شهد بدرا من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. أحيانا نجد في المسند مسند أحمد بعض ما يلفت النظر، وهو أنه أحيانا يذكر أحاديث في غير مسند صحابيها، يعني مثلا مسند أبي هريرة، ثم نجد في خلال هذا المسند حديث لأنس بن مالك، وأحاديث لأبي سعيد الخدري، وأحاديث لغير هؤلاء من الصحابة، مع أنه إنما جعل هذا المسند كله لأبي هريرة، وهذا لعمر، وهذا لعلي، وهكذا. فلماذا أدخل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بعض المسانيد في غير مسند صحابيها، أو بعض الأحاديث في غير مسند صحابيها؟ ونجد الإمام ابن عساكر في جزئه الذي ألفه في ترتيب مسند الإمام أحمد، وكذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في إطراف في 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 أطراف مسلم الإمام أحمد يشير إلى هذا بأن الإمام أحمد خرج هذا في مسلم أبي هريرة، بينما الحديث من حديث أبي سعيد الخدري مثلا قد يقول قائل إن هذا من النسيان، ومن ذا الذي لا ينسى، ومن ذا الذي لا يضحك، وهذا وارد. لكن أنت إن تأملت هذه المواضع فتخرج منه علما جما، وهذا ماذا نتداوله إن شاء الله تعالى عندما نتعرض للحديث عن مسند الإمام أحمد وعن كيفية الاستفادة منه. هناك كتب أخرى تسمى بالمعاجم، وتسمى أيضا بالمشيخات، المعاجم أو المشيخات. إيه المعاجم وإيه المشيخات؟ المعاجم والمشيخات معناهما واحد عند المحدثين، أن يعمد الراوي إلى جمع أحاديث شيوخه أو بعض أحاديث شيوخه، ويرتب تلك الأحاديث بحسب أسماء شيوخه، بحسب أسماء شيوخه. يعني المسند يراعي الطرف الأعلى في الإسناد وهو إيه؟ الصحابة. أما المعجم يراعي فيه الطرف الأدنى من الإسناد وهو شيخ المؤلف. المؤلف مثلا قد يكون سمع من 100 شيخ، 200 شيخ، 1000 شيخ، فيريد أن يسمع يذكر في كتاب له الأحاديث التي رواها عن هؤلاء الشيوخ. بطبيعة الحال من سمع الحديث فأكثر كالإمام الطبراني مثلا لا يمكن أبدا أن يخرج كل أحاديث التي تحملها خلال طلبه للعلم في كتاب واحد، لأنها ستكون موسوعة كبيرة جدا. طب ماذا يفعل وهو يريد أن يذكر أسماء شيوخه وأن يذكر أحاديثهم؟ ينتقي من أحاديث هؤلاء الشيوخ الأحاديث التي جمعت بين وصفين. لما تفهم بقى الطريقة دي هتفهم ازاي تستفيد من معاجم الطبراني. الأحاديث التي جمعت بين وصفين، أحد هذين الوصفين، الوصف الأول العلوم، الوصف الآخر التفرد والإغراق. كان من شأن علماء الحديث إذا سمعوا من شيخ أحاديث كثيرة، وتلك الأحاديث الكثيرة منها جملة كثيرة جملة مستكثرة يرويها غيره من الشيوخ أيضا، فهم هذه الأحاديث تعد من المشاهير، الأحاديث المشهورة كل الناس يعرفها، فتقليدها في كتاب ليس فيه كبير فائدة. لماذا؟ لأن غيري أيضا أدخلها في الكتاب، فأنا أريد أن أذكر شيئا أفيد به الناس، شيئا لا يدركه غيري، لا يعرفه غيري، بحيث أفيد الناس. فنجد هؤلاء العلماء ينظرون إلى الأحاديث التي أخذوها عن هؤلاء الشيوخ ولم يجدوها عند غير هؤلاء الشيوخ، لم يجدوها عند غير هؤلاء الشيوخ، يعني أحاديث تفرغ بها هؤلاء الشيوخ بأنفسهم. بطبيعة الحال اقرأوها في كتاب مفيد للأمة. لماذا هو مفيد للأمة؟ لأنني إن لم أروي ذلك للناس فربما لم يطلع عليه غيري فلا يعرفه الناس. هذا ما نسميه بالأفراد، نسميه بالإيه؟ بالأفراد، أن يجمع الأحاديث التي تفرد بها بعض الناس، أو الأحاديث التي فيها علو. يعني قد يكون الحديث الذي أخذه عن هذا الشيخ غيره أيضا يرويه، غير هذا الشيخ أيضا يرويه، ولكن غير هذا الشيخ يرويه بإسناد نازل كثير الوثائق، بينما أنا أخذت هذا حتى عن شيخي بإسناد عالي قليل الوثائق. والعلو معنى من المعاني التي كان يحتفي بها علماء الحديث عليه رحمه الله تعالى، وإفادة الناس بذلك فيه من المنفعة ما فيه، فكانوا أيضا ينتقون تلك الأحاديث العالية ويجعلونها في هذه المعاني. بل اختيارهم للعلو والتفرد لم يكن محصورا في التأليف. كان الواحد منهم علماء الحديث عليه رحمه الله تعالى إذا مثلا سافر ورحل لشيخ من الشيوخ في بلد من البلاد البعيدة عليه ليسمع منه الحديث، فإن هو جلس وأخذ عنه كل ما عنده من الحديث فهذا شيء طيب، ولكن قد لا يتمكن من ذلك دائما وأبدا، إما لقلة الزاد، يعني ما يستطيع أن يجلس مثلا شهرين ثلاثة لأنه ما معهوش النفقة، واضح؟ وإما لانفراد الركب، هو جاي مع ركب وطائفة وصحبة ويريد أن يرجع معهم، ومع ذلك يريد أن يحصل العلم الذي عند هؤلاء الشيوخ الذين من أهل هذه البلد، فماذا يفعل؟ يفعل ما يسميه العلماء بالانتخاب. الانتخاب ما هو الانتخاب؟ أن ينتخب من أحاديث هذا الشيخ وذاك الشيخ بعضها، بعض هذه الأحاديث. طيب ما لهم حينتخب وينقي؟ ينتقي، هل حينتقي ما يرويه ذلك الشيخ وهو عند غيره من الشيوخ؟ أم سينتقي ما عند هذا الشيخ وليس عند غيره من الشيوخ؟ ينتخب ما عند هذا الشيخ وليس عند غيره من الشيوخ، أو ينتخب ما يرويه ذلك الشيخ عائليا والناس يرونه نازلا، إذا استفاد من الرحلة. لكن إن لم يخرج من الرحلة إلا أن يسمع ما قد سمعه عند أهل بلده مثلا أو من شيوخ آخرين، فهو لم يستفد شيئا جديدا ولم يحصل شيئا ذا نفع، بل كانوا ينتخبون، وإذا انتخبوا ينتخبون على هذا النحو، ينتخبون الأحاديث التي يتفرد بها هذا الشيخ خصوصا فلا توجد عند غيره من الشيوخ، أو ينتخبون الأحاديث التي يرويها ذلك الشيخ بإسناد عالم وغيره يرويها بإسناد نازل، حينئذ يحصلون المنفعة. فكان هؤلاء العلماء ومن أبرزه الإمام الطبراني رحمه الله تعالى في معجميه الأوسط الصغير. الطبراني له ثلاث معاجم، المعجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير. المعجم الأوسط والصغير هذا الذي موضوعه ما نحن نتحدث فيه، أما المعجم الكبير فهو شبيه بالمسلم لأنه مرتب على الصحابة وليس مرتبا على الشيوخ، واضح هذا الكلام؟ لكن المعجم الأوسط والمعجم الصغير رتب فيه الأحاديث بحسب الشيوخ، فمثلا يذكر شيخا من شيوخه وفي المعجم الأوسط ويخرج عن هذا الشيخ بعض الأحاديث التي رواها إما عالية وإما غريبة مما تفرد بها هذا الشيخ، وفي المعجم الصغير يروي أيضا عن هذا الشيخ ولكنه في المعجم الصغير ينتقي حديثا واحدا من أحاديث ذلك الشيخ، بخلاف المعجم الأوسط فهو يروي عن هذا الشيخ جملة من الأحاديث التي جمعت بين العلو والتفرد أو ورد فيها وصف العلو أو وصف التفرد. طبعا هذا فيه فائدة عظيمة جدا، أنا فهمت بقى شرط الإمام ده ولا لا، فهمت منهجه في هذا الكتاب ولا لا، فهمت الغرض الذي قصده في هذا الكتاب أم لا. إذا أفهم عطول أن هذا الإمام إذا أدخل هذا الكتاب هذا الحديث في هذا الكتاب بعينه، فأفهم أن هذا الحديث عند هذا العالم هو من الأحاديث الغرائب التي اتفرد بها هؤلاء الشيوخ، فهذه فائدة حتى وإن لم ينص هو على التفرد فيها، واضح هذا الكلام؟ ثم بعد ذلك أبني على ذلك بأن إيه؟ أبني على ذلك بأن هذا التفرد من مثل هذا الراوي مما يحتمل أو مما لا يحتمل يفيدنا في باب العلل وما تمييز الصحيح من الروايات من الصحيح. فهذا شأن المعاجم أو المشيخات، المعاجم أو المشيخات أن ترتب فيها الأحاديث بحسب أسماء الشيوخ، ولكن هذه الكتب تشتمل على الأحاديث العالية أو الغرائب التي اختص بها هؤلاء الشيوخ. وهذه الطريقة في الواقع اعتنى بها العلماء المتأخرون عموما الذين ألفوا في تراجم الرواة، الذين ألفوا في تراجم الرواة، فتجدهم يذكرون في ترجمة كل راو بعض الأحاديث التي يرويها صاحب المصنف عن ذلك الراوي، وهو إنما ينتقي من أحاديث ذلك الراوي ما كان عاليا أو ما كان فرضا غريبا، لأنه الروي قد يكون روى ألف حديث. ما الذي جعل هذا العالم صاحب ذلك المصنف أن يدخل في هذا الكتاب هذا الحديث خاصة من تلك الأحاديث الكثيرة؟ هو يريد أن يقول عندي حديث أرويه عن هذا عن صاحب هذه الترجمة وهو حديث عالم، فهذه ميزة لصاحب المؤلف. أو عندي حديث من الأحاديث التي تفرد بها هذا الروي ولم يرويها غيره، فهذا مما يمكن أن يوضع في ترجمة هذا الروي بخصوصه لأنه من أسراره لا من أسرار غيره. وفهمك لهذه الطريقة تستطيع أن تتفهم درجات الأحاديث التي يدخلها العلماء في كتب الرجال، زي مثلا الذهبي في كتاب أعلام النبلاء أحيانا يخرج للروي أحاديث، تلك الأحاديث هي من غرائب حديث هذا الروي أو من عاليه، وهذا فيه فائدة من الذهبي أنه انتقى من حديث هذا الروي وأدخل في هذا الترجمة بعض ما كان غريبا من حديثه أو بعض ما كان عاليا. هناك كتب أخرى تسمى بالأجزاء الحديثية، والأجزاء الحديثية مصنفة ومرتبة ومنوعة كالتنويع السابق. فمن الأجزاء الحديثية ما يكون مشتملا على أبواب أو باب من الأبواب، يعني مثلا كتاب كتب الجوامع أو كتب السنن أو كتب مصنفات مرتبة على الأبواب ولكنها مشتملة على أبواب كثيرة في مواضيع متعددة. أما الأجزاء التي مرتبة على الأبواب فتجد الجزء الواحد مشتمل على باب واحد، مشتمل على باب واحد، يعني كأن العالم جاء بهذه المسألة أو بهذا الباب وأراد أن يتخصص فيه وأن يفرده بالتأليف فألف فيه كتابا على حدة، كما فعل البخاري مثلا في جزء رفع اليدين في الصلاة. رفع اليدين في الصلاة وهذه تجدها في كتب الجوامع في كتب السنن والمصنفات لها باب، ولكن إمام البخاري مثلا وكذلك غير أهل العلم جاء إلى هذا وأفرده بالتأليف، جعله مصنفا على حدة، جعله مصنفا على حدة، فألف كتابا صغيرا اسمه باب الكتاب أو جزء رفع اليدين في الصلاة. والبخاري أيضا له جزء القراءة خلف الإمام، القراءة خلف الإمام باب من الأبواب الموجودة في كتب الجوامع وكتب السنن وكتب المصنفات، ولكن الإمام البخاري رحمه الله أفرد هذا الباب بمؤلف على حدة اسمه القراءة خلف الإمام، يعني حكم القراءة خلف الإمام، فجمع في هذا الكتاب كل ما يتعلق بالأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة المتعلقة بهذه المسألة. وتجده أيضا يتكلم بما يشرح بعض الأحاديث أو يصحح حديثا أو يضعف حديثا أو يتكلم بما يتكلم به العالم. وهذا الكتاب على فكرة بعض الناشرين طبعوه باسم الصلاح خلف الإمام، غيروا اسمه ليوهموا الناس أنه كتاب آخر، واضح، وهذا من التدليس والتلبيس. فهذا هذه أجزاء مشتملة على أبواب، فهي شبيهة بالجوامع والسنن والمصنفات. وهناك أيضا تجد بعض الأجزاء مرتبة على مثاليث، يعمل بعض العلماء عليهم رحمة الله تعالى إلى مسند صحابيهم معينين فيفرده بالتأليف، كمثل أبي بكر الصديق، مثل سعد بن أبي وقاص، فيؤلف كتابا يجمع فيه أحاديث ذلك الصحابي على حدة، معايا؟ فهذا جزء نعم ولكنه مصنف على طريقة المسانيد. وهناك من يؤلف كتابا أو جزءا صغيرا في أحاديث بعض شيوخه، في أحاديث بعض شيوخه، واضح. وهناك من يؤلف جزءا حديثيا صغيرا في بعض التراجم الحديثية، لما قلت تراجم حديثية يعني مثلا ايه، نقول مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، دي اسمها ترجمة عندنا، لأن هذا الإسناد صار تروى به أحاديث كثيرة. صار عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي. صارت هذا الإسناد لكثرة ما يأتي في الأسانيد قلنا أنه ترجمة، سميناه كما لو أنه عنوان. كما لو أنه عنوان. ومن العلماء من يفرد أحاديث بعض الحفاظ، يفرد الحديث الحديث التي رواه الزهري، الحديث التي رواه شعبة، وهكذا في مصنف على هذا. هناك أيضا ما يسمى بالمستخرجات، الكتب التي ألفها العلماء وتسمى بالمستخرجات، وهي كتب وجدت في العصور المتأخرة لا توجد في العصور المتقدمة، لأنها مبنية على الكتب المتقدمة. فصاحب المستخرج لا يؤلف كتابه استقلالا، إنما كتابه مبني على كتاب المتقدم. كيف هذا؟ يعمد صاحب مستخرج هذا إلى كتاب الكتب المعروفة المشهورة المتداولة، وليكن صحيح البخاري أو صحيح مسلم، فيعمد إلى الأحاديث التي رواها الإمام البخاري مثلا في صحيحه أو الإمام مسلم في صحيحه، فيرويها هو، هو يروي نفس الأحاديث، يرويها هو ولكن بأسانيد له لا, لا, لا يأتي في طريقها ذكر الإمام مسلم ولا ذكر الإمام البخاري، فيرويها بإسناد له عن شيخ مسلم أو عن شيخ البخاري أو عن شيخ شيخ البخاري أو عن شيخ شيخ مسلم، أم يرويها من غير طريق البخاري، لأنه إن رواها من طريق البخاري مباشرة فلن يأتي جديد. هو يريد أن يفيد، يأتيك بشيء لم تحصله من صحيح البخاري، فأنت عندك رواية البخاري لكن أنا جئتك برواية أخرى غير تلك التي رواها البخاري، وهذا بطبيعة الحال فيه من الفائدة من تكثير الطرق ما فيه، بدلا أن يكون عندك الحديث من إسناد واحد أنت تقارن أكثر من إسناد وهو حديث واحد. وهذه الكتب التي تسمى بالمستخرجات. وهناك المستدركات، من أشهرها مستدرك الحاكم، لكن أيضا الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى له مستدرك ولكن طويل، وهو كتاب التتبع، هذا مستدرك على الصحيحين في الواقع. إحنا عندنا كتاب الإلزامات والتتبع، كتاب الإلزامات هذا هو مستدرك على البخاري، التتبع مستدرك على البخاري ومسلم، التتبع هو نظر في بعض أحاديث البخاري ومسلم. فهو في الإلزامات ذكر الحديث التي تحقق فيها شرط البخاري ومسلم واستدركها على البخاري ومسلم، فصار من هذه الحيثية كما لو أنه يستدرك على البخاري، يستدرك على مسلم. وجدت أنا مخطوطة وجدت فيها أحاديث يرويها الدارقطني تحقق فيها شرط البخاري أو مسلم، وهي أكبر من الإلزامات التي نعرفها، فلا أدري هل هي صحيحة بالنسبة إلى الدارقطني أم لا. وطبعا كتاب الحاكم معروف، فالحاكم أيضا طريقه في هذا المستدرك أن يستدرك الأحاديث التي تحقق فيها شرط البخاري ومسلم ولم يخرجها البخاري ولا مسلم، فهو يريد أن يجمع جملة من الأحاديث في تحقق فيها شرط الصحة أو شرط البخاري ومسلم ولم يخرجها لا البخاري ولا مسلم، فهذا فيه محاولة لحفظ الصحيح، محاولة لحفظ الصحيح. هذه هي أهم الكتب التي ألفها العلماء عليهم رحمة الله تعالى. لكن هناك كتب ألفت لدى العصور المتأخرة هي ما هي إلا كالكتب الكشافة أو المفهرسة للكتب المتقدمة، كما نجد مثلا كتب متعلقة بالمتون وأيضا كتب متعلقة بالأسانيد. فالكتب المتعلقة بالمتون كالمجاميع، عندنا الجوامع زي جامع البخاري جامع مسلم جامع الترمذي، لكن هناك كتب تسمى بالمجاميع. ما هي المجاميع؟ هي الكتب التي جمعت كتابا او اكثر من كتاب في كتاب واحد من تلك الكتب المتقدمه، كما يفعل مثلا الامام الهيثمي في مجمع البحرين، جمع بين المعظم الاوسط والمعظم الصغير وجمع فيه الزيادات على الكتب السته. وكما فعل في مجمع الزوائد. مجمع الزوائد جمع احاديث الزوائد التي توجد في مسند احمد ومسند البزار ومسند ابي يعلى ومعاجم الطبراني ومن تالي. هما دول لا دليل ايه؟ لا مش دليل. هما دول بس جمع كل هذه كل الاحاديث التي توجد في هذه الكتب وليست في الكتب السته. هو ايه؟ يستدرك على الكتب السته. فهذه مجانيه. وهناك من جمع الكتب السته نفسها في مؤلفه كالجمع بين الصحيحين للحميد والجمع بين الصحيحين لعبد الحق الاشديدي وجمع الاصول لابن الاثير. جمع الاصول لابن الاثير جمع الاحاديث التي وجدت في كتب الاصول والتي هي في مذهبه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي والموطأ. فجمعها في مؤلف واحد ولا يكرر. فهو يذكر الحديث في موضع واحد يسوق اجمع الفاظه ثم يذكر بعض الالفاظ الاخرى لهذا الحديث بعده من غير ان يذكره بتمامه. فجمع في هذا الكتاب ما تضمنته تلك الكتب السته. فتلك الكتب تسمى بكتب الايه؟ المجاميع، لانها جمعت الجوامع، جمعت الكتب الاخرى. واضح؟ وهناك كتب اخرى ايضا شبيهه بالمجاميع ولكنها وهي مسهله للاستفاده من الكتب المتقدمه ولكنها مرتبه على المتانيث ايضا. اذا الترتيب على الابواب والترتيب على المتانيث كان منهج اساسي عند العلماء عليهم رحمه الله تعالى. هذه الكتب الاخرى التي تسمى المرتبه على المتانيث ما يسمى بكتب الاطراف. ايه هي كتب الاطراف؟ يأتي صاحب هذا الكتاب فيرتب أحاديث كتاب أو كتابين أو أكثر ويرتبها على المتانيث ولكن لا يذكر الأحاديث بتمام ألفاظها وإنما يذكرها مختصرة للدلالة عليها. فيكون مثلا مسند أبي بكر الصديق حديث كذا ويذكره بلفظ واحد أو لفظين أو يذكر منه جملة من أشهر جمله ثم يذكر إسناده عند البخاري وإسناده عند مسلم وإسناده عند أبي داود وإسناده عند الترمذي وهكذا. فيجمع لك هذه الكتب كلها مرتبة على المتانيث ليسهل الوصول إليها والاستفادة منها. ومن أشهر الكتب في ذلك كتاب تحفة الأطراف للإمام المزي ثم كتاب إتحاف المهرة للحافظ ابن حجر استقط أشراف المزي وإصحاب المهر الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني. وهناك كتب أطراف قبل ذلك ولكن غير مشهورة للمعتكر ولا غيره. ولكن أشهر كتابين في هذه الأزمنة المتأخرة هذان الكتابان. البصيري مرتب على الأبواب. المهرة مش كتاب أطراف لم يكن في المجاميع لأنه مرتب على الأبواب. واضح؟ كذلك ايضا المطالب العاليه للحافظ ابن حجر العسقلاني جمع ايضا جمله من الكتب ورتبها على الابواب. هذا يدخل في المجاميع وليس في الاطراف. هذه اشهر انواع المصنفات الحديثيه عند علماء الحديث. نكتفي بما ذكرناه فيها الان وباذن الله تعالى في اللقاء القادم سنقف على كل نوع من تلك الانواع وأشهر الكتب التي تندرج تحتها وكيفية الاستفادة منها ومنهج أصحابها فيها وننظر في هذه الأسئلة. يقول مع المعاجم للطبراني أيضا مسند الشاميين له أيضا. جزاك الله خيرا. هل تنصحون قراءة صحيح البخاري لكي ينضبط النطق عند الإنسان وما هو الطريق لكي يصبح الإنسان فصيحا في اللغة وصحيحا في النطق لما يقول؟ أولا طبعا لكي تكون يعني قويم اللسان لابد أولا أن تدرس من اللغة العربية ما تقيم به لسانك. ثم إذا قرأت في كتاب ولو حتى في جريدة تقرأ باللغة العربية مع نفسك وتحاول أن ترفع المرفوع وأن تنصب المنصوب وهكذا فهذا يدربك. ثم بطبيعة الحال القرآن وحفظ القرآن مما يعين على ذلك جدا. ويعين على ضبط اللغة وضبط النص. لم أجد أفضل من حفظ القرآن على ذلك. وأيضا حفظ الأحاديث ولكن حفظها على الصواب. كذلك أيضا حفظ القرآن يكون على شيء حتى لا تحفظ على غير الجادة. والإنسان يعني يصبر ويطلب العلم وبإذن الله تعالى هذا يستقيم شيئا بعد شيء. هل إخراج العلماء للحديث في الكتاب من كتب العلل كعلل عبد الله بن أحمد دون أن يعلق عليه دلالة على ضعفه عندهم؟ كتب هذه كتب العلل هذه بطبيعة الحال هي موضوعها موضوع العلل، ولكن هذه سؤالات. قد يسأل الإمام عن علة الحديث فيكون الحديث عنده صحيحا، فليس بالضرورة أن يكون الحديث عندهم معلولا، اللهم إلا أن يقول هذه الحديث عندي معلولا. لكن قد نفهم درجة الحديث من خلال سياق الحديث في هذا الكتاب، وكل موضع عنده دلالة. قد يسوق الحديث مثلا للاستدلال بملال الإعلام على معنى من المعاني التالية أو المتنية. نرجو توضيح الطريقة الصحيحة لطلب العلم حيث مكثت سنوات في الطلب. في كل وقت يظهر لي أني كنت أسير على طريقة خطأ في التحصيل، وأن هناك طريقة تؤتي ثمرة أكثر، نرجو الفائدة. طبعا يعني أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبئك عن تأويلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. يعني لازم الأول أنا بقول أطلب العلم، ما جيش أنا بقى أشتغل شيخ نفسي. بعض الناس بيشتغل شيخ نفسي، هو اللي بيحط المنهج وهو اللي بيذكره وهو اللي بيتخرج كمان بيخرج نفسه. يعني احنا ما عندناش حتة منهجية، وأحيانا بيكون الطالب العلم في بداية الطلب محب لشيخ من الشيوخ أو للمؤلف من المؤلفين، يروح يهاجم على كتبه ويقراها، وقد تكون كتبه ليست مناسبة لهذه المرتبة التي وصل هو إليها، محتاج يتأهل لهذه الكتب. دائما وأبدا تسأل من تبقى في العلم من الشيوخ الأفاضل الذين أثنوا أعمارهم في العلم واكتسبوا الخبرة الكافية بما يؤهلهم لأوضيح لك الصورة كاملة. أنت لما تروح تدرس في الجامعة، أنت بتحط المنهج ولا الدكتور؟ أنت بتألف الكتاب وبعدين تذاكره ولا الدكتور؟ أنت بتختار؟ قد يكون هناك كتاب في نظرك هو أفضل مما يدرسه لك الدكتور في الجامعة، ولكن أنت ملزم بأن تدرس ما يدرسه لك هذا الأستاذ. وهكذا ينبغي أن يكون هناك تلميذ هناك شيء، فلا يكون تلميذه شيخا، لا يكون تلميذه شيخا، بل لابد أن تكون تلميذا حتى يفتح الله عليك من فضله، فلابد أن تستفيد من الشيوخ ما دمت تلميذا. فدائما وأبدا نسلك مثلك العلماء، العلماء الذين وصلوا ننظر كيف وصل. يعني ابن حجر ده وصل، اتولد ابن حجر؟ لا، لم يولد ابن حجر. طيب ننظر كيف وصل ابن حجر وصار ابن حجر. النووي، العراقي، هؤلاء العلماء الكبار بطبيعة الحال وصلوا لأنهم التزموا ما قاله لهم مشايخهم، فلأجل هذا وصلوا، بل ساقوا مشايخهم أيضا أو بعضهم كالحافظ بن حجر ساق بعض مشايخه. فالمهم هنا أن تستفيد من شيوخك وأن تستفيد ممن تبقى في طلب العلم حتى لا تبدأ من حيث بدأوا، إنما تبدأ من حيث انتهوا. تبدأ من حيث انت ضيعت 10 سنين، هو العمر فيك 10 سنين، هو العمر فيك 10 سنين عشان تضيع 10 سنين. فلو انك من اول ما طلبت العلم ذهبت الى اهل الاختصاص وقلت لهم انا كيف ماذا اقرا في الفقه، كيف اذاكر الفقه، كيف اذاكر الحديث، كيف اذاكر التفسير، كيف احفظ القران، لاختصروا لك الطريق، ولكنت بعد 10 سنين عالم من العلماء الكبار. فهذا هو الأمر أو النصيحة العامة في هذا الباب. بعض الإخوة طبعا بيجيب بعض الوسائل المتخصصة مثلا في الصحيحين، هذا سنتناوله إن شاء الله تعالى النهاردة. بنعمل ده أيضا هذا هل يصح أن يخفى حديث ما على أئمة عصر الرواية مجتمعين طبعا لا لا, لا يمكن ان يقتصر حديثه في عصر واحد على كل اصحاب هذا العصر. قد يقف على البعض لكن لا يقف على الكل. وهذا ليس كلامه انما هو كلام الائمه كالامام الشافعي عليه رحمه الله تعالى في الرساله قال مثل هذا الكلام. وانا ذكرته في لغه المحدث. برضه اسئله طيبه جدا ولكن موضعها عندما نتكلم عن البخاري ومسلم, عن البخاري خصوصا ان شاء الله تعالى. هل نخبة الفقر تعد من الكتب التي اختصرت مقدمة ابن الصلاح؟ لا, هو كتاب مستقل وترتيب مستقل. أفضل الطبعات الكتب الستة سنتناولها إن شاء الله تعالى عندما نأتي إلى الكلام على كل كتاب منها من اللقاء القادم إن شاء الله. ما هو أول كتاب أقرأه في طلب العلم وأنا لم أقرأ شيئا من قبل؟ أول كتاب القرآن. فقرأ كتاب الله عز وجل, هذا أول كتاب. هل قرأ كتاب الله؟ لابد. ثم تقرأ كتاب لمن الجماعة هو تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. مهم جدا تقرأ هذا الكتاب حتى تعرف كيف تحصل العلم وتستفيد منه. نعم, تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. أنا حفظت القرآن الكريم كله الحمد لله وأريد أن أطلب علم الحديث, فنرجو منكم أن توضحوا لنا الطريق كيف أنال هذا الشرف في علم الحديث والكتب التي أبدأ بها رحمكم الله. طبعا الكتب هذه منها كتب متعلقة بالحديث نفسه, يعني بالحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فينبغي البدء مثلا بالأربعين النووية. فالأربعين النووية هذه يعني البذرة, لأنها جمعت أصول الإسلام, أصول الإسلام جمعت الأحاديث التي يقوم عليها الإسلام, وهي مشروحة بأكثر من شرح, من أفضل شروحها شرح الإمام ابن رجب الحنبلي اللي هو جامع العلوم والحكم. فهذا أيضا يعتبر بداية للطالب العلم من حيث الكتب التي تبدأ بها في الأحاديث. لكن إذا أردت بالحديث هنا أي مصطلح الحديث وأصول الحديث, أنا أنصح أن تقرأ كتاب المدخل إلى علم الحديث أولا لتعرف فكرة عن هذا العلم, ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى أقول لك تعمل. اقتراح في نهاية الدرس يتم إلقاء سؤالين بحيث المقصود نحن بالبحث عن الإجابة لتعم لنتحلل البحث. طيب انا ليكم وطبعا مساله طرح الاسئله على السامعين ده شيء طيب, هو يعني من سنن رسول الله طبعا, فاهم, لما كان يسال الصحابه عن الشغله التي تشبه الانسان, فابن عمر كان يريد ان يجيب بانها النخله فاجاب عليه. الشاهد ان الرسول كان يطرح المساله على الصحابه حتى يعملوا أذهانهم ويتدبروا ويحاولوا بعضهم أن يجيب, وبطبيعة الحال هذه طريقة مفيدة. لكن أحيانا أنا يعني أجدني أريد أن أنهد وأن أعطي المادة التي جئت لألقيها عليكم, وأعلم أن هناك ممن يأتي من أماكن بعيدة ولا أريد أن أطيل الدرس أكثر من اللازم, فسنحاول أن نجمع بين الأمرين بإذن الله تعالى لطرح بعض الأسئلة التي لا تكون عويصة بحيث تستغرق وقتا كبيرا. هل يمكن أن يوجد حديث كان يحكم عليه الأئمة المتقدمين؟ لا, واللي عنده يجيب. المشكلة أن أنا أكون مطلعتش على كلام الأئمة, لكن الأئمة تكلمت. المشكلة في علمي أنا واطلاعي على كلام العلماء. هل يمكن أن يضعف إمام الحديث ويحتج به في نفس الوقت؟ أه, ولكن هذا التضعيف ليس من التضعيف الذي هو يفضي إلى طرح الحديث كلية, لأن الحديث حسن مثلا لغيره أليس هو حديثا ضعيفا؟ يعني من حيث الإيه؟ الأصل, لأنه حديث ضعيف انضم إليه ما يقوي. فأنا أستطيع أن أقول هو ضعيف أي باعتبار رواياته, لكن المجموع ضده. وهذه طريقة الإمام أحمد بن حنبل, هو يضعف الحديث من حيث كل رواية على حدة, ولكن حيث المجموم قد يحتج بالحديث فتجده أحيانا الباحث في الوقت الذي هو يحتج به. كتاب عمدة القاري للبدر عنده شرح البخاري تم فيه طبعا، لكن يعني محاضر طبعا كتابه ألف. إذا صحح الإمام الترمذي حديثا وضعفه الشيخ الألباني فبمن نأخذ؟ أحيانا يكون الصواب مع الترمذي وأحيانا يكون الصواب مع الألباني، وليس في هذا قاعدة مضطردة، واضح هذا الكلام؟ لكن طبعا إذا كنت تتعلم من العوام الذين لا يستعد لهم آلة الترجيح فلا تجمل نفسك بالترمذي والألباني، انت ابحث اسأل من تثق في علمه وفي دينه، هذا صحيح أو ضعيف وخلاص. أما إن كنت أهل البحث فبإمكانك بما تعرف من علم أن تميز الصحيح من غير الصحيح، والراجح من القولين. ما معنى قول الإمام أحمد في مسنده عن رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني عن رجل من الصحابة، لأن ده اللي بنسميه إيه؟ إبهام، يعني لم يذكر اسم الراوي. مش احنا درسنا المبهم؟ الحديث المبهم هو الذي فيه راوي لم يسمى، كما قال البيقوني ومبهم ما فيه راوي لم يسمى، فيه راوي هو رجل لكن ذكر اسمه لم يذكر اسمه. كيف يمكن الترقي في علم الدلالة والمعاجم؟ هل يمكن بقراءة معجم مختصر؟ ده احنا معجم ايه يعني؟ معجم لغة يعني ولا معجم حديث؟ مش فاهم. ما ايه الدلالة فيه؟ ايه ده في الدلالة في المعاجم؟ مش عارف. الأجار ما يقصد معاجم اللغة، فإن كنت تقصد كذلك فاسأل في دولة. رحمه الله. ما الفرق بين قول العلماء وفي رواية كذا وقولين وفي الرم كذا؟ أنا لا أعلم فرقا بين القولين، هم هذا من باب التفنن والتنوع في التعبير. بعض العلماء يتبع الشيخ الألباني ويذكر دليلا على ذلك، فهل تبعوه؟ الشيخ الألباني جدير بالاتباع لكن يتبع الحق والباطل، يعني إيه مش فاهم؟ يعني هو متعصب له يعني؟ تقصد أن يتبعوه فيما أصاب فيه؟ شيخ طيب، نحن نتبع الشيخ الألباني وغيره في الصلاة، لكن صيغة السؤال يشعر بأن الرجل ده متعصب للألباني، يعني لا يتبع إلا الألباني. فإن كان من عامة الناس الذين لا يتبعهم آلة الترجيح فشيء حسن أن يتبع عالم كالشيخ الألباني في علمه وفي دينه وفي تقواه وفي ورعه، فبطبيعة الحال هذا شيء حسن. لكن إن كان مع ذلك يتعصب لقوله ويلزم الآخرين بقول الشيخ الألباني، فالشيخ الألباني نفسه كان يرفض هذا وكان يبغضه رحمه الله. لا نستطيع الكتابة بسبب سرعة التحدث منكم، فإما أن تهدينا إلى كتاب نراجع فيه ونذاكر منكم. ما حتى ما الكتاب ده أنا ما بقولش اللي فيه، احنا كنا بنشرح حلفيه السيوطي، كنت سمعت الكلام اللي بقوله كان تقريبا سيوطي، يعني انا طريقتي في الشرح ان انا بنطلق من الكتاب ولكن اتوسع واستطرد. طيب وبعدين، واما ان تسلك معنا طريقه الاملاء لكي نستطيع الكتابه والمذاكره، يعني طريقه لام يعني تحت الميز، مش فاهم طبعا. يعني انا عايز نعود طلبة العلم، قد يكون سرعة القراءة هذه عيب فيه، ده شيء وارد. بدل ما تشغل نفسك ان تخلي طارق عوض الله يقوم نفسه علشان يتلائم مع طريقتك في الكتابة، انا انصحك بحاجة تانية. اعتبر طارق عوض الله دوت بلاء من البلاء، خلاص هو شر لابد منه، مش هيعدل من اسلوبه، فازاي استفيد منه على ما فيه من خير وشر؟ على عبره وببره كما يقولون. لازم تشغل نفسك كده، يعني طالب العلم الذكي هو يفكر كيف استفيد من هذا الشيء على ما فيه من علات، مش اقول له يا شيخ طلع لي توصيل طلبات المناسك، وبعدين يجي واحد تاني يقول يا شيخ الله انت الطريقه دي ممله جدا بطيء جدا يا شيخ، عايزينك تسرع شويه، احنا بنا احنا بن بن ما بنستبش وراك، احنا بنسجل. فهل الشيخ على طريقته، وحاول انت ان تنظر كيف استفيد من هذا الشيخ على ما فيه من خير وشر. هل هو الطالب الذكي؟ الطالب الذكي هو كيف يطور نفسه للاستفاده. طبعا النهارده مش كل الشيوخ هيسمعوا كلامك يا طارق، وطبعا طبعا انا هسمع، انا بخاف منك هسمع كلامك ماشي. طيب في شيخ تاني برضه كريم مش هتعرف تسمع منه ولا هيسمع لك ولا هيبقى سؤالك اصلا. عود نفسك دائما وابدا على هذا الاساس، ودي طريقه طالب العلم الجيد الفطن الذي يستطيع ان يستفيد من شيخه على ما في شكل من عيوب. فاهم الكلام دوت؟ قد يكون من الحلول انك تسجل المحاضره ولما تروح تكتب جمعت بين السماع والكتاب. واضح الكلام دوت؟ هذا من الحلول وحل ظريف جدا. مش كده ولا ايه؟ ما هو الحد في الدراسه لعلم المصطلح المتخصص في علم الفقه واصوله؟ وما هو المثل الذي يحفظه الطالب غير المتخصص؟ ذكرنا انا السؤال طبعا يعني شبيه باسئله السابقه. ما هي افضل طبعه لكتاب البخاري وايضا كتاب مسلم؟ طبعا صحيح البخاري طبعه الاستانه اللي هي المثل ده اللي هو في هامشه اختلافات النسخ اللي هي مقصود عليه اليونانيه دي هي دي المثل. يعني اصح نسخه للصحيح البخاري اللي هي السلطانيه، وطبعه مسلم ايضا بتاعت السلطانيه اللي هي مطبوعه طار الشعب بتاعت فلان. وهل يحفظ اولا البخاري لو اردنا الحفظ؟ احفظ البخاري، البخاري يا ريت تحفظ البخاري. ماذا اقرا بعد المدخل والبيكونيه؟ اقرا لغه المحدث، وعندك الباحث الحفيد للشيخ احمد شاك رحمه الله تعالى، مهم جدا. طبعا سؤال هنا، متى يكون الراوي حسن الحديث؟ الراوي نفسه حسن الحديث، نقول في وصفه انه حسن الحديث اذا كان من تحقق فيه وصف الثقه الا ان ضبطه خف قليلا. اقصد انه اذا اختلف في الراوي بين التوثيق والتضعيف فهل خلاف بين اهل العلم يرجح التوثيق ام التضعيف ام التفصيل، اي اذا كان الجرح مفسرا؟ طبعا هذه تفصيلات ليست لها قاعده مضطرده، كل راوي له حاله نعرفها من النظر في ترجمته. أسأل أنا وإخواني في قرية من القرى، ومسجد قريتنا لا يلقى به دروس إلا شذرا، ولا يلقيها أو يخطب خطبة الجمعة إلا بعض من إخواني لنا ينتسبون إلى جماعة الإخوان المسلمين، وقد عرض علي أنا وبعض إخواني الانضمام إلى إدارة المسجد. ده موضوع في السياسة الشرعية ده. يعني إيه المطلوب؟ وقد عرض علي أنا بعض إخواني الانضمام إلى إدارة المسجد، ومن في الإدارة لا ينتمون لشيء إنما يريدون الخير كما ترى. أعم على الخير، إذا كان هم يريدون الخير وأنت عندك الخير بفضل الله أعينهم على الخير. غرضي عرض علي أنا وبعض إخواني العمل على إحياء هذا المسجد بإبقاء الدروس، وجعلوا مبلغا كبيرا خاصا بكل ما نحتاج إليه من مراجع تعينون على ذلك، فما ترى يا شيخنا؟ يعني هتشتروا بها ايه؟ مش كتب ومراجع؟ شيء طيب، انت مستفيد بها ورواد المسجد ايضا ينتفعون بها، هذا شيء طيب. ما المانع يعني؟ هو تاخدها في خطاب جدك؟ انت هتعملوا مكتبه في المسجد؟ يعني انا اريد يعني الاخ اللي اتكلم انه سيتولى الدعوه فلازم يكون عنده افق واسع وينظر في مصلحه المسلمين ويساعدهم على الخير وعلى تحقيق المصلحه. يقول علما باني غير مؤهل، هو دي مشكله. يعني التصوير اقرا الجواب من تحت. يعني ان كنت غير مؤهل فبطبيعه الحال لا تقحم نفسك فيما لست اهلا له. على الاقل اذا كنت غير مؤهل فقدم من هو مؤهل او من تعرف انه مؤهل، بس انت بعينك. مش لازم انت بنفسك، انت شايف ان هناك واحد من اهل العلم، انت ليس عندك العلم لكن تعرف اهل العلم، فارشد اداره هذا المسجد باهل العلم. طبعا اهل العلم فعلا مش الناس اللي هم بيعملوا مشاكل في المساجد. ربنا يوفقنا واياك. وكن أنت من أهل العلم أيضا بمعنى أن تتعلم العلم، فهذا من الدعوة إلى الله عز وجل. فأنت إذا طلبت العلم لكي تكون يوم من الأيام من الدعاة إلى الله عز وجل، فأنت حينئذ بطلبك للعلم تدعو إلى الله عز وجل. ماذا نسمي هذه المقدمة للدروس في صحيح البخاري؟ يعني دعك من الأسماء وركز على المسميات على الحقائق. إحنا ممكن نسميها مثلا ترجمان صحيح البخاري، اكتب يا عم ترجمان صحيح البخاري. احنا وظيفتنا ان احنا هنترجم صحيح البخاري عشان الناس يقولوا ايه بناء البخاري مش فاهمين حاجه، هنترجمه. هل انتهيت من تحقيق مقدمه ابن الصلاح وكتاب النكت ابن حجر كيف تحصل عليه؟ طبعا خير كله في 6 مجلدات لا ينصفه الا ان يطبع، يعني حتى مكتوب على الكمبيوتر والفهارس خلصت وكل حاجه خلصت، مساله ناشر يعني. أنا طالب علم مبتدئ، هل أبدأ بدراسة العقيدة على المشايخ والفقه أم أبدأ بالمصطلح وأنا أعمل نص اليوم وبلغت من العمر 32 عام؟ طبعا نحن في زمان ليس كل ما تريده تجده، يعني كنا زمان مثلا زمان يعني ولك نحن في حتى في بدايات طلبنا نحن كنا لما نقول عايزين فقه بنلاقي 10 شيوخ بيدوا فقه، نحتار نحضر لمين ولا لمين، دول عقيدة اللي عاش يشوف عقيدة نحضر لمين ولا لمين، فكنا بالنقي. لكن النهاردة هتقول انا ايه مش حافظ بالمصطلح الا انا مطلوب الفقه والحديث. طيب يا عم ما فيش النهاردة لو واحد يدرس فقه ولا واحد يدرس حديث، في واحد يدرس مصطلح اذا قلت لا مش حافظ المصطلح الا ما احضر الفقه والعقيدة يبقى لا هتحضر ده ولا ده ولا هتعلم ده ولا ده. كلما وجدت بابا فتح للعلم فاسلكه واطرق هذا الباب واستفد من كل مجلس من مجالس العلم بقدر الامكان. وجدت شيخ العقيده طبعا عقيده صحيحه لا تفوته، وجدت درس في الفقه، درس في الحديث، درس في التفسير، درس في السيره، لا تفوت هذا لانك ربما الدرس ده بعد سنه ما تقهوش. بعد سنه ايه؟ كان الامام احمد عليه رحمه الله سئل سأل بعض أصحابه فقال له سمعت من الشافعي أو جلست إلى الشافعي؟ قال لا، إنما سمعت من ابن عيينة أحاديثه العوالي العالية يعني. فقال إن العالي إلا تدركه بعلو تدركه بنزول الحديث، لو ما عرفتش تحصله بإسناد عالي ممكن تحصله بإسناد إيه؟ نازل إيه هتحصله. أما إذا فاتك فقه هذا الرجل وعلم هذا الرجل فأخشى ألا تحصله بعد ذلك، ما تلاقيش واحد تاني يجيب لك العلم دوت. فكذلك أيضا أنا النهارده في درس في الفقه، درس في العقيدة، قائم بالفعل ومنتظر. أنا لا أدري بعد سنة الشيخ هيسافر ولا هيتوفاه الله ولا هيحصل إيه، فأنا أكتنز هذه الفرصة وأحصل المصلحة ولا انتظر ولا اقول ايه مش حاضر في الحديث الا بعد ما خلص الفقه والايه والعقيده، لا احصل ما يمكن تحصيله في هذه الساعه. افضل طبعا لفتح الباري طبعا هي الطبعه السلفيه القديمه بس مش هتلاقيها للاسف. عندك بقى الطبعه البلاقيه وهي دي اصح النسب وهي السلفيه ماخوذه عنها واضح هي صورت الان وصارت متداوله وان كانت يعني قراءتها صعبه لانها مكتوبه بطريقه قديمه يعني ما فيها تنسيق وطباعه حديثه لكنها اصح النسب. فان اردت ان تجمع بين نسخه لا باس بها ومنسقه ومزخرفه ونحو ذلك فعندك نسخه الدارتين والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.